ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لما بين الله جل وعلا للنبي والمسلمين أنه ثبط عنهم عظماء المنافقين لمصلحة وأنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالا أي فسادا ومشيا بالنميمة وتربيطا وإلقاء للأراجيف، بين أن هذا الذي ينطوي عليه المنافقون من الشر كان موجودا فيهم قبل ذلك، قبل أن ينزل القرآن في شأنهم وأن تطلعوا عليهم، لأن عظماء المنافقين بالمدينة كعبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس أخي بني سلمة، عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وآمن الأنصار شق ذلك عليهم وعظم وأبوا أن يؤمنوا وصاروا يفكرون في الحالة التي يبطلوا بها دعوة دين الإسلام ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون الناس من الإيمان. فلما جاءت غزوة بدر عرفوا قوة المسلمين، قال لهم ابن أبي: هذا أمر مستقبل. فآمنوا ظاهرا وهم في الباطن يتربصون بهم الدوائر، يجيلون أفكارهم في الحالة التي يضرونهم بها. لقد ابتغوا أي طلبوا الفتنة، طلبوا لكم الفتنة قبل هذا من رد الناس عن الدين وإبطال الدين وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإفساد بين المسلمين، وقلبوا لك الأمور. العرب تقول قلب الأمور وقلب الأمر، معناه أن يتفكر بدقة ويدبر في الأمور ويقلبها وجها إلى ظهر وظهرا إلى وجه ليتأمل في الحالة التي يحصل بها مقصوده. فمعنى قلبوا الأمور أجالوا الأفكار ونظروا في الدهر جنبا إلى جنب، من هذا الأمر إلى هذا واحتمال هذا وهذا، ليصلوا بذلك إلى رد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم والقعود في وجه الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا معنى معروف في كلام العرب. تقول العرب: قلبت أمري وقلبت أموري، إذا أجلت فكري في المسائل ونظرت فيها وفي احتمالاتها لنعلم أي الأمور هو الذي يعينني على قصدي. وهذا معنى معروف في كلام العرب مشهور نزل به القرآن العظيم. ومنه قول هبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانيء بنت أبي طالب رضي الله عنها، فإن زوجها هبيرة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر كافرا إلى نجران ولم يزل بها حتى مات والعياذ بالله، وقد أرسل إلى أم هانئ من هناك من نجران هذه الأبيات، وفيها محل الشاهد وهو قوله لها: لعمرك ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل، ولكنني قد لبت أمري فلم أجد لسيفي غناء إن ضربت ولا مبلي، وقفت فلما خفت ضيعة موقفي رجعت لعود كالهزة بأبي الشبل. ومحل الشاهد منه قوله: وقلبت أمري، أي أجلت فكري ونظرت وتأملت في الأمور فوجدت ثباتي وعدم فراري يودي إلى قتلي ولا نتيجة بعده. وهذا معنى قوله: وقلبوا لك الأمور، أجالوا أفكارهم وقلبوا الأمور ونوروا في احتمالاتها لينالوا كيدا يكيدونك به من تنزيق عن الدين أو إلقاء شر بين المسلمين أو إعانة عدو عليك حتى يغار بك. قبحهم الله حتى جاء الحق، جاء الحق وهو نصر الله لنبيه بدين الإسلام، وقتل صناديد قريش يوم بدر وظهر أمر الله، معناها غلب دين الله وظهر انتصاره واستقباله، فعند ذلك أسلموا إسلاما غير حقيقي وهم يتربصون الدوائر بالمؤمنين في باطنهم. وقوله: وهم كارهون، والحال هم كارهون، قبحهم الله لأن كل ما يناله المسلمون من نصر وفتح وخير يكرهونه ويسوءهم، وكلما جاءهم من شر وكل ما جاءهم من شر يفرحون به. وهذه عادة الكفار، لا يزالون يحاولون رد المؤمنين عن الدين حتى يقنطهم الله من ذلك، كما قال الله في الكفار: ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم حتى يردوكم إن استطاعوا. وبين أنهم لم يستطيعوا في قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم كذلك المنافقون، كانوا يطمعون في ضياع الدعوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يضمحل أمره حتى جاء الحق وظهر أمر الله، وهم كارهون ذلك قبحهم الله. وهذه من خسائس المنافقين يظهرها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء هذه السورة العظيمة الفاضحة، لأنها فضحت أسرار المنافقين كما تقدم وسيأتي فيها كثيرا. وهذا معنى قوله: حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقوله: ومنهم من يقول ائذن لي، قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ورش عن نافع والسرسي عن أبي عمرو. ومنهم من يقول ائذن لي بهمزة محققة، وقرأه ورش والسرسي بإبدال الهمزة وضم مادة لله. ومنهم من يقول ائذن لي. أما عند الوقف فقد أجمع جميع القراء على أنك إن وقفت على يقول ابتدأت فقلت إذن لي، وهو الأمر من أذن له يأذن له، تقول العرب أذن له يأذن له إذا جاء منها أمر تقول إذن لي، أصله إذن لي. ولكن القاعدة المقررة في العربية أن كل همزتين اجتمعتا في كلمة أخرى هما ساكنة، وجب إبدالها حرف مد مجانسا للشكلة التي قبلها، سواء كانت التي قبلها همزة وصن أو همزة قطع، وهذا حكم لا خلاف فيه بين القراء ولا بين علماء العربية. ومنهم من يقول اذن لي، أي اذن لي في القعود ولا تكلفني بالشكر إلى غزوة تبوك. وهذه الآية نزلت في الجد بن قيس الخبيث المنافق أخي بني سلمة، كان رجلا سيدا فيهم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قال: الجد بن قيس. ألا أنا مبخله؟ لأنه بخيل لا يجود بالمال. فقال: وأي داء أدوع من البخل؟ إنما سيدكم هذا الشاب الأبيض الجعد، يعني بشر بن البراء بن معرور. وكان حسان رضي الله عنه يمدح بشر بن البراء لتسويد النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ويقول: وسود بشر بن البراء لجوده، وحق لبشر بن البراء أن يسود. فتن إن أتاه الوفد أتلف ماله، وقال: خذوه إنني عائد غدا. فنزلت هذه الآية في الجد بن قيس على ما عليه جماعة المفسرين. ومنهم من يقول: أذن لي، هو الجد بن قيس أخي بني سلمة. ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت تجهيزه لغزوة تبوك قال له: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر، يعني الروم؟ فقال له الجد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لي في الجلوس، فإني رجل قد علم قومي أنني لا صبر لي عن النساء، وأن نساء بني الأصفر فيهن جمال ووضاءة وجوه، أخاف إن رأيتهن ألا أصبر عنهن، فأذن لي ولا تفتني بصباحة وجوههن إذا خرجت إليهم. وهذا عذر بارد، وليس قصده إلا النفاق، فأمثل الله فيه. ومنهم من يقول: أذن لي ولا تفتني، أي بصباحة وجوه نسائهم، على ما قاله غير واحد. وقال بعض العلماء وأسنده ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جد بن قيس، هل لك في جلاد بني الأصفر لتغنم منهم سرارية ووصفا؟ فقال: إذن لي ولا تفتني بالنساء. هذا منزاع آخر ووجه في الآية. وجمهور العلماء يقولون هي في الجد بن قيس، وهو عذر نفاق لا شك فيه، وهو لا عذر له، وإنما يتلمس الأعذار الكاذبة ليجلس قبحه الله. ثم إن الله قال: ألا في الفتنة سقطوا. الفتنة التي يزعم أنه يتوقاها ويخوفه أن يفتتن بجمال نساء بني الأصفر، هذه ليست هي الفتنة، ولكن الفتنة العظيمة هذه التي سقط فيها ووقع فيها، وهي تخلفه عن الجهاد واعتذاره الكاذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاقه، هذه هي الفتنة والضلال. فالمعنى هذا الذي سقط فيه لاعتذاره هو عين الفتنة العظيمة، لا فتنة جمال نسائهم الذي يزعم أنه هو الذي يخاف فتنته. وهذا معنى قوله: ألا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. في هذه الآية الكريمة وعيد شديد للمنافقين، وجهنم طبقة من طبقات النار وتطرق على النار. وقوله لمحيطة بالكافرين لأنها تهلكهم وتغشاهم، فتحتوي عليهم من جميع الجهات، وتغلق أبوابها عليهم ويضيق عليهم فيها، كما بيّن تعالى ذلك في آيات كثيرة. فبيّن إحاطة النار بهم في قوله في العنكبوت: يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وقوله تعالى في الكهف: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الآية. وقال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إحاطتها بهم. وبين جل وعلا أنها تطبق عليهم وتغلق أبوابها، وهو قوله عليهم نار موصدة في عمد ممددة، وأنها تضيق عليهم ضيقا شديدا كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين منها. هذا معنى قوله: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أعطيك على أبي
تسهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.
إن تصبك حسنة تسهم، هذا مما أبداه الله لنبيه من أسرار المنافقين القبيحة. إن تصبك يا نبي الله حسنة تسؤهم، المراد بالحسنة هنا غلبة الأعداء والظهر والنصر، يعني إن ظفرتم بأعدائكم وغلبتموهم ونصركم الله عليهم تسؤهم تلك الحسنة، ساءهم ذلك، لأن العدو الشديد العداوة يسوءه ما ينال عدوه من الخير. معناه إن غزوتم ونصركم الله وغلبتم وظفرتم ساءهم ذلك وحزنوا من أجله. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة كأن يقتل قومك أو لا ينصروا أو يأتيك شيء يؤذيك ويؤذي قومك، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، إذا سمعوا أن سرية من السرايا أو جيشا من الجيوش وقع فيهم قتل أو جراح قالوا قد أخذنا أمرنا من قبل، نحن خفنا من هذا وأخذنا بأنفسنا بالاحتياط، فاستأذنا حتى جلسنا وسلمنا من تلك البلايا التي نالتهم من القتل والجراح، وتولوا عن دين الله وهم فرحون مسرورون من جهتين: أنكم أصابكم ذلك السوء، وأنهم هم ما كانوا معكم سلموا منه، كما تقدم إيضاح هذا المعنى في سورة النساء، لأن الله أوضحه فيها في قوله: وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هذا معنى قوله قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا معهم، فيصيبني ما أصابهم من القتل والجراح هو السبب الذي تولوا به وهم فرحون الآن. فالآية معناها: إن تصبك يا نبي الله حسنة، أن يعطيك الله ظفرا ونصرا تسؤهم تلك الحسنة، وإن تصبك سيئة كقتل قومك وجراحهم وإذالة الكفار منهم، يقول قد أخذنا أمرنا، أخذنا بأنفسنا بالاحتياط وتخلفنا عن هذا الذي وقعوا فيه حذرا منا واحتياطا أن يصيبنا مثل ما أصابهم، ويتولوا عن دين الإسلام ونصرة رسول الله، أو يتولى بعضهم راجعا إلى بعض والحال هم فرحون مسرورون بالسوء الذي أصابكم وسلامتهم منه، وأنهم لم يحضروه معكم، هذا معنى قوله إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ثم إن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، لن يصيبنا ألم من الأذى، لا قتل ولا جراح ولا مصيبة كائنة ما كانت إلا ما كتبه لنا ربنا في أزله. وقوله مولانا أي سيدنا وناصرنا، والمولى أصله مفعل من الولاية، والمولى في لغة العرب يطلق على كل من ينعقد بينك وبينه معنى تكون تواليه ويواليك به. ولذاك لغة إطلاق المولى على ابن العم، لأن ابن العم يوالوك بعصبية القرابة وتواليهم، ويطلق على المعتق لأن العتق ولاية حصلت بينهم وبين المعتق، ويطلق على المعتق وعلى المعتق، ويطلق المولى على الصديق وعلى كل من بينك وبينه ولاية كائنة ما كانت. وقوله تعالى ولكل جعلنا موالي أي عصبة يرثون المال كبني العم ونحوهم من العصبات. ومن هذا المعنى قول الفضل بن العباس من أولاد أبي لهب مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا توهرن لنا ما كان مدهونا. وإطلاق المولى على ابن العم مشهور في كلام العرب، ومنه قول طرفة ابن العبد وأعلم علما ليس بظني أنه إذا ذل مولى المرء فهو يليل. والله جل وعلا مولى المؤمنين لأنه يواليهم بالنصر والثواب والرحمة، وهم مواليه لأنهم يوالونه بالطاعة، حتى إن كل شيء يوالي شيء يقال له مولى. ولذا جعل الله النار مولاهم كما قال النار مولاكم وبئس المصير، لأنها تواليهم لما عملوا من الأعمال السيئة المودية لها. وهذا معنى قوله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في أزله، ومولانا سيدنا ومدبر شؤوننا ونحن متوكلون عليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقديم المعمول هنا في قوله على الله يدل على الحصر، أي لا يتوكل إلا على الله وحده، والتوكل معناه تفويض الأمور، وكلت الأمر إليه فوضتها إليه، فعلى العبد أن يفوض أموره إلى ربه جل وعلا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والتوكل على الله والتفويض عليه لا ينافي الأسباب، فيجب على المسلم أن يأخذ في الأسباب كما جاء به الشرع الكريم، ويكون في قرارة نفسه متوكلا على الله. وهذا سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه، مر عليكم في الأيام الماضية أنه مع شدة توكله على الله وثقته بالله يتسبب في المحافظة من أعدائه بأن يدخل في غار مظلم في جبل ثور ليسن لأمته. التوكل على الله والأخذ في الأسباب مع التوكل على ضوء الشرع الكريم، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. فترك الأسباب من الضلال، والاعتماد بالكلية عليها من الضلال. والحق هو أن يأخذ الإنسان في الأسباب حسب ما جاء به الشرع الكريم، متوكلا قلبه على الله، مفوضا أمره إليه، عالما بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، كما قال هنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد أوضح الله لنا في سورة الحديد أن جميع المصائب وجميع الأمور لا يصيب الإنسان منها إلا شيء كان مقدرا قبل أن يخلق الخلق وقبل أن توجد المصيبة، وربنا يقول لنا في آية الحديد الآتية ما معنى بينت لكم أن جميع الأمور كتبتها وحسمتها عندي لتتحصلوا على أمري، أحدهما ألا تفرحوا بشيء أتاكم فإنه آتيكم لا محالة، ولا تحزنوا على شيء فاتكم لأنه بائس لا محالة. وهذا نص عليه تعالى في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. إنما بينا لكم هذا القدر السابق الأزلي لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزنوا على شيء فاتكم فهو فائت لا محالة، لأن الله كتب ذلك وقدره، ولا تفرحوا بما آتاكم فهو آت لا محالة. وهذه الآيات القرآنية إذا تأملها المسلم وتدبر معانيها فهم عن الله وهانت عليه أمور الدنيا فلم تعظم في قلبه. وهذا معنى قوله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
قل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب به أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون.
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، كان المنافقون قبحهم الله في المدينة يدا مع الكفار واليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يفشون إليهم أسراره ويلقون الأراجيف في قلوب المؤمنين، فهم يد مع الكفار والمنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان المنافقون والكفار واليهود كأنهم طائفة واحدة ضد الإسلام والمسلمين. ولذا قال هنا أنتم أيها المنافقون المتعاونون مع إخوانكم من الكفار واليهود الذين تتربصون الدوائر بنا. التربص في لغة العرب الانتظار، العرب تقول تربص إذا انتظر، وتربص بالسلعة إلى وقت الغلاء انتظر بها، وهذا معروف وهو مشهور جدا في كلام العرب، ومنه قول الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. فالتربص الانتظار. ومعنى الآية الكريمة أنتم أيها المتربصون بنا عواقب الدهر ونوائبه راجين أن تدور علينا الدوائر فتهلكنا، لا تتربصون بنا إلا واحدة من اثنتين كلتاهما أحسن من الأخرى. هل تربصون أصله تتربصون، حذفت فيه إحدى التاءين بنا، هل استفهام بمعنى النفي، ما تنتظرون بنا عاقبة إلا عاقبة هي إحدى الحسنيين، الحسنى تأنيث الأحسن وتجمع على الحسن بضم ففتح، تقول هذه الأنثى هي الحسنى أي الأحسن من غيرها، وتجمعها على الحسن بضم ففتح كما هو معروف في محله. فالحسنى صيغة تفضيل والحسنيين تأنيث الحسنى وهي صيغة تفضيل، والمعنى لا تنتظرون بنا إلا إحدى خصلتين هي أحسن من الأخرى، إلا إحدى خصلتين كلتاهما أحسن من غيرها، إحداهما
أن نغلب أعداءنا وينصرنا الله عليهم، فنظهر بالنصر والغنيمة ورضا الله جل وعلا. وهذه الخلة لا يوجد أحسن منها، فعاقبتنا إن صارت إليها عاقبة كريمة محمودة. والثانية أن يقتلنا أعداؤنا فنموت فننال الشهادة، والشهادة هي أعظم فوز يناله المسلم في دار الدنيا، فهي أيضا حسنى لأنها أحسن من كل شيء. وهذه الآية الكريمة من أعظم الآيات التي تجعل المسلم يشتاق إلى الجهاد غاية الاشتياق، لأنك لا تجد في الدنيا رجلا مآله إلى خير عظيم على كل التقديرات إلا المجاهد في سبيل الله، لأنه إن مات نال أمنية الدنيا والآخرة، ونال الفوز والحياة الأبدية والكرامة التي لا نظير لها. وإن نصره الله على عدوه فرجع ظافرا غانما فائزا، فهذا أيضا حسن. وهذا لا يكون لأحد إلا للمجاهد في سبيل الله، فمن تأمل معنى هذه الآية الكريمة اشتاق لا محالة إلى الجهاد في سبيل الله. وقد ذكر أصحاب المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى المشركين في غزوة أحد، كان جابر بن عبد الله أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام له بنات سبع، فجابر أخواته سبع، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم أن يبقى مع البنات واحد الابن أو الأب لئلا يموتا فتبقى الإناث لا قيم عليهم. فقال الوالد وهو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه: يا بني، كل شيء أثيرك فيه على نفسي إلا الشهادة في سبيل الله، فوالله لا أثير على نفسي بها أحدا. واستشهد يوم أحد رضي الله عنه، ولا خلاف بين العلماء في أنه من الذين أنزل الله بهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر الآيات. وعلى معنى قوله: قل هل تربصون بنا، أي ما تتربصون وتنتظرون بنا، إلا واحدة من إحدى مسألتين كلتاهما أحسن من كل شيء، إلا إحدى الحسنيين: ظفر ونصر وفوز، للظفر والنصر أو شهادة في سبيل الله. وهذا كله خير، فكل احتمال سرنا إليه هو احتمال كريم وهو أحسن من غيره. وهذا معنى قوله: إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، ننتظر بكم خلاف ذلك إحدى السوئين، نحن ننتظر بكم إحدى السوئين كلتاهما أسوأ من الأخرى، أحدهما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده كأن ينزل عليكم عقوبة فيهلككم بكفركم وتمردكم وتصيرون إلى النار، أو يسلطنا عليكم ويأمرنا بقتلكم فنقتلكم كما قال في إخوانهم الكفار: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال معنى قوله: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. إذا عرفتم أنكم لا تتربصون بنا إلا الخير، ونحن لا نتربص بكم إلا الشر، إذن فتربصوا ونحن متربصون أيضا، فكلنا يصير إلى ما يتربص به الآخر إليه. قال معنى قوله: فتربصوا إنا معكم متربصون. فنرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المجاهدين في سبيل الله. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أعلي كلمتك، وانصر كتابك ودينك، اللهم انصر كتابك ودينك وأعلي كلمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.